أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في الدرس السابق أيها الأعزاء في المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة، وأخذنا أنه واجبات الصلاة 11، وكان كلامنا من هذه 11 في النية اللي هو الفصل الأول، وقلنا أنه النية تعريفها أن يكون قصد أداء الفعل زائدا متقرب بهذا الفعل إلى الله تعالى. وتحدثنا عن أن الرياء مبطل للصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإذا خالجها الرياء فتبطل، وهذا الرياء مرة يكون يسري فتبطل الصلاة ومرة لا تسري. وقلنا السريان قد يكون في الأجزاء وقد يكون في أوصاف الصلاة وليس في أجزاء الصلاة، وهذا شجرنا على شكل مشجر في الدرس السابق. وصلنا إلى العبارة اللي تقول كما أنها، يعني الصلاة لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها. الصلاة يبطلها الرياء إذا كان داخل بها بشرط السراية، أما إذا كان خارج الصلاة فلا يبطلها، قد يكون يمحق الثواب والأجر، قد يكون ينزل البلاء ويكون موبقا، لكن إحنا ما رح نناقش مسألة الأجر والثواب ومسألة القبول، العفو، مسألة التقرب وغير، راح نناقش مسألة صحة وفساد. إذا ترى أنا صليت وخلصت كلها قربة إلى الله تعالى ما بها رياء، ولكن ورا ما خلصت جيت طبيت بالسوق أو بمكان قلت يا جماعة أنا اليوم صليت صلاة الصبح بوقتها وقرأت قراءة الفلانية وجودت بالصلاة ورتلت كذا ومن هالكلام رياء حتى الناس تشوفني، هذا العمل هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، ولكنه يذهب بالأجر. احنا دا نناقش صحة وفساد العمل. قال المصنف يعني الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. قال كما أنها لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة. إزالة الخبث قبل الصلاة هذا خبهم خارج عن الصلاة، أني أغسل ملابسي وأغسل أو أطهر بدني من البول والغائط وهذا الطفار وما أدري شي يسموه والدم، وهذا كل أترى حتى شوفهم أنه شقد أني حريص على الصلاة، الصلاة بعدها ما بادي، الصلاة تبتدئ من تكبيرة الإحرام، هذا كله خارج الصلاة، صحيح هي من مقدماتها، والصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر، لكن مو من أجزاء الصلاة. الصلاة الدرس السابق تحدثنا عنها أنه الجزء الأول بها هو النية وتكبيرة الإحرام. زين، قال بلي، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في أثناء الصلاة. رياء تصدق، الصلاة قربة إلى الله، لكن الصدق كنت أترعى بها، إجا فقير ومديت إيدي وأنا بالصلاة وطلعت له فلوس من جيبي وانطيته قدام الناس أشوف شقد يصدق. ده يمثل دور علي بن أبي طالب عندما تصدق بخاتمه ونزلت به آية. هذا عمر هم كان كذلك، عمر بن الخطاب كما ينقل عنه يقول تصدقت بأربعين خاتم كي ينزل في صلاتي، كي ينزل فيه فيما نزل في علي، فلم تنزل فيه أي آية ولا نزلت به أي آية. يدز على المقادي وعلى الفقراء، تعالوا مروتكم من أنا أصلي، أنتوا تعالوا أطلبوا من عندي وأنا أنطيكم وأغدق لكم العطاء، بل كتنزل بيهم آية مثل ما نزلت في علي بن أبي طالب فما نزلت بي. المهم، فإذا التصدق هذا خارج عن الصلاة، واضح؟ قال والتصدق في أثنائه وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، هذا ليس من الرياء المبطل، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس يتعلمون من عنده. أنا أريد أشوف الناس أنه ترى الصلاة مهمة في أوقاتها ويتعلمون على المبادرة مثلي، أنه أنا معتاز إلى عملي وعملي مهم، ومع ذلك عفت امتحاني طبقت كتابي ورحت صليت، عفت شغلي عن نص وقمت صليت، حتى يتعلمون يقتدون بهذا الأمر. هذا خب هذا أمر راجح. قال كما أن الحضور الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى من هذا الخطور. تصوراتك تصير في الذهن، تصورات ذهنية، بس تصورات فاحشة، مشينة كفريات، يقول من يقول الصلاة واجبة علي، ومن يقول صلاة صحيحة، ويتخيل أنه يزني مع فلانة ويشرب خمر مع فلان، وكيف يسرق يخطط للسرقة مع فلان. هاي الخطورات الذهنية اللي في الصلاة لا تؤثر على الصلاة، تصير هاي نوبات عند بعض الناس ويسألون مثل هاي الأسئلة، خصوصا إذا كان هو من يرجع إلى نفسه يستغفر الله ويتوب إلى الله. بعض الأشخاص يقولون إحنا بالصلاة ونقول، يقول من يقول لك الله، من يقول لك، يعني ينكر الله سبحانه وتعالى، لكن يتأذى من مثل هذه الوساوس الشيطانية. قال ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس لا مجرد رفع الذم عن نفسي حتى لا يقع بتهلك، حتى لا يتهموا تهموا زينة، أو ضرر آخر غير ذلك، مو إلا حتى يشوف، مو إلا منفع حتى الناس يرفعون الذم عن، المهم أي ضرر آخر حتى لا يقتل. الآن يعدمون أي واحد هسه ما عنده شيء، هذا قال خل أصلي حتى ينشغلون بغيري مثلا، ضرر آخر غير ذلك. فهذا لم يكن رياء، يعني لا يفسد ولا مفسدا للصلاة على ما سيأتي في المسألة التالية اللي هي شنو الضمائم الراجح. قال والرياء المتأخر عن العبادة، قد يكون الرياء قبل العبادة وقد يكون في أثناء العبادة مثل التصدق، وقد يكون بعد العبادة. قال كما أن الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، مثل من قال كما لو كان قاصدا للإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم بعد إتمام العمل بدأ له أن يذكر عمله رغبة في أغراض دنيوية، فهذا يريد الناس تشوفه ورا ما كمل صلاته طب للسوق يصيح أنا صليت ومنو مثلي يصلي، وهنيان اليوم صليت الظهر وصلاة الظهر بوقتها جبتها وكان بها ركوعي طولت بي 10 دقائق وسجودي بكيت بي ومن هالكلام هاي ورا ما خلص، فهذا ما يأثر على العمل، قد يحبط الثواب لكنه لا يعني العمل صحيح. قلنا احنا نناقش صحة وفساد، من ناقش الأحكام التكليفية، ناقش الأحكام الوضعية. ثم أن العجب المتأخر لا يبطل الصلاة، يتعجب ورا ما خلص قال أنا اليوم شلون صليت صلاة، بعد شي يريد من عند رب العالمين، من مصلي له مثل هاي الصلاة إلى آخره، هذا عجب. خب ما حد شافه ولا شيء بس هو يناقش نفسه، هذا لا يبطل الصلاة. وأما العجب المقارن، طبعا أكو فرق بين الرياء والعجب، الرياء يبطل الصلاة، أما العجب فهو أكبر ذنب من الرياء ولكنه لا يبطل الصلاة في كثير من الموارد. المهم قال والعجب، بلي وين هالعبارة، والعجب المتأخر لا يبطل العبادة، وأما المقارن فإن كان منافيا لقصد القربة، العجب في أثناء الصلاة كان منافي لقصد القربة، شلون؟ قال كما لو وصل إلى حد الإدلال على الرب، الإدلال يعني يدل عجبي يدل على أني متمنن على الله، متفضل على الله بأنه أنا صليت له، بأنه أنا صمت له. قال إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به بهذا العمل عليه على الله، فشنو حكم الصلاة؟ أبطل العبادة، يبطله على خلاف طبعا في ذلك، وإلا فلا يبطلها. أما إذا لا، أكو عجب صار عندي إنه أني بأثناء القراءة قلت شنو من قراءة قرأت اليوم، شلون بدعت أني في ركوعي اليوم، ش قد اليوم شو أني بأثناء الصلاة قلت هم زين بكيت بالركعة الأولى. فهذا ما واصل على أنه أنا ممتن ومتفضل على الله سبحانه وتعالى بصلاتي، فهذا لا يبطل الصلاة. نعم يوخر الأجر والثواب لكن ما يبطل الصلاة. واضح؟ ننتقل إلى المسألة 570. قال الضمائم الأخرى غير الرياء، الضمائم الأخرى غير الرياء إن كانت راجحة اللي هي مرغوبة للمولى، أكو ضميمة، هاي أخذنا الضمائم وين؟ بالوضوء. الضمائم الأخرى غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها القربة إلى الله تعالى، أنا صلاة أصلاً صليها قربة إلى الله تعالى، لكن أضم إلها أنه أبناء يجون علي يقول له علمنا على الصلاة بابا، أقول لهم يا أبا من أذن الظهر بعد نص ساعة بعد ساعة وصلوا تعالوا صلوا يا حتى تتعلمون، فأنا قاصد القربة إلى الله تعالى وهم أعلمه حتى يتعلمون، قصدي أعلم الآخرين، فهذه راجحة أو مباحة على الأقل. كما إذا أتى بالصلاة، هاي منطيكم المثال على الراجحة، كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قربة إلى الله تعالى، هم أنا أصلي وهم قربة إلى الله أعلم الآخرين، لم يضر هذا بصحة الصلاة مطلقا أبدا، ما بي مشكلة صحيحة وإلك أجر وثواب مو بس للصلاة، إنه علمت الآخرين على الصلاة. وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة، لا بس أعلمهم، راح أتعلم وسر تردون أعلمكم على الصلاة، راح أقوم أصلي لكم صلاة الصبح ركعتين، صليت صلاة الصبح هاي كان بس لأجل تعليمهم، يصير ولا ما خلص أقول يلا يا رب العالمين احسبها هاي الركعتين اللي صليتها صلاة الصبح، لا ما يصير. وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدي إلى بطلان الصلاة، صلاة باطلة، إن لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال. لا أني سواء طلبوا مني أعلمهم أو ما طلبوا من عندي أعلمهم، أنا يكون أصلي يعني رادوا من عندي أصلي، يعني حتى لو ما قال لي تعال علمنا كان أنا ما صليت الظهر، لا كان صليت، فهي صلاة الصبح. لكن مع ذلك المصنف يقول بل وإن كان كذلك، حتى لو على حتى لو كان إنه فعلا الداعي الإلهي موجود لكن ردت تعلمهم، هم هاي عبارتنا اللي نقولها عصفورين بحجارة أو حجارة بعصفورين، فهاي الأحوط وجوبا عدم صحة الصلاة عند سماحة السيد. واضح؟ ننتقل إلى المسألة 571. قال المصنف يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها، يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها. طبعا احنا قلنا فد عبارة دائما نكررها، متى نحتاج إلى التعيين؟ التعيين فرع التعدد. يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمة، لأنه نوبات الصلوات منطبقة فلازم أميز ناس عن ناس، فصلاة ظهر هاي لو عصر، أداء لو قضاء، طبعا أداء لو قضاء مو مهم، يصير أجيب ما في الذمة، رباعية دائما متعددة تكون مثلا، أو حتى الثنائية متعددة، صلاة صبح لو نذر زين، هاي صلاة إجارة لو قضاء، هو سرح يمثل لكم على هاي القضية. قال يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمة، سواء كان متميزا عن غيره خارجا، المغرب والعشاء هاي تختلف عنها، هاي ثلاثية هاي رباعية، بس كون تحدد هاي مغرب وتحدد هاي عشاء، أم كان متميزا عنه بمجرد القصد مثل الظهر والعصر منطبقات حتى ما يختلفن بالركع، فكون هاي ما لها مميز ما لها محدد غير بس النية، وصلاة القضاء وصلاة الأداء أيضا وصلاة النيابة عن الغير، ما أدري هاي الرباعية اللي صليتها عني لو عن غيري، أداء لو قضاء، فهذا ما إلها مميز غير النية، نويت، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار. هاي مع اختلافهما، أما يختلفون بالآثار أو لا يختلفون في الآثار، يعني بها مقامين. المقام الأول كتبوا عليه مع اختلافهما في الآثار، كما إذا كان أحدهما مؤقتا دون الآخر. نذر، أكو نذر مؤقت لله علي أن أصلي صلاة، أصلي ركعتين يوم الخميس، هاي مؤقتة، أو ساعة مثلا بالعشرة إذا صلي كذا، وناذر نذر أنه أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى من غير ما يكون لها وقت. قال كما إذا كان أحدهما مؤقتا دون الآخر. وأما مع عدم طبعا حتى الفرائض عزائي أكو صلاة مؤقتة وأكو صلاة ما مؤقتة في الفرائض، تمام لو لا؟ المؤقتة مثل الصلاة اليومية الأدائية مؤقتة، أما القضائية ما مؤقتة. يصير أصل صلاة الظهر بالليل قضاء ما في الذمة، ويصير أصل صلاة الصبح العصر قضاء ما في الذمة، هي وإن كان أصلها مؤقت لكن لما نرد أديها أديها مو إلا بوقتها، واضح؟ دوننا. وأما مع عدم الاختلاف في الآثار، لا ما بها أثر يخالف، فلا يلزم التعيين. مثل من قال كما لو نذر صلاة ركعتين مكررا، أنا مطلوب أربع ركعات، وحدة على نجاحي ووحدة على مدري شنو، ما له علاقة. أو أنا ناذر أصلي عشر ركعات قربة إلى الله تعالى بسبب نجاحي، يصير أقول هاي الركعتين الأولانيتين وهاي الثالثة والرابعة وهاي الخامسة، لا ماكو داعي إنه تقسم، قوم صلي عشر ركعات كل ركعتين منفصلة وهاي تأدل عليك، فإنه لا يجب التعيين في مثله. زين، ويكفي في التعيين في المقامين اللي قلناه، إن المقام الأول مع اختلاف وعدم الاختلاف في الآثار، ويكفي في في التعيين في المقامين القصد الإجمالي. إذا قصدت ما في ذمتك من إجمالي يكفي، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلا. لا، ما نحتاج إلى العنوان التفصيلي، نكتفي بالإجمالي. أكو فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. قال فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أولا من الفريضتين، أنا علي فريضتين ظهر وعصر، هاي الرباعية صليتها هي الأولى، إذن هي ظهر بعد الزوال. وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمة بظهر أدائية وظهر أخرى قضائية، مثلا أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمتي، خب اثنين إنه مشتغلات به ذمة، لكن الذي اشتغلت به ذمتي أولا هي القضائية والثانية تكون هي الأدائية، وهكذا في سائر الموارد العناوين الفرعية. فمرة نحتاج إلى تعيين ومرة لا نحتاج إلى تعيين. مسألة 572، قال لا تجب نية الوجوب ولا الندب بالصلاة، أنه هل هي واجبة أو مندوبة، أداء أو قضاء، ولا غير ذلك من الصفات الآمر والمأمور. هاي العبارة أعزائي مرت علينا في الوضوء، وكذلك في الصوم سيأتيكم في مسألة 971 وفي مسألة 972 صفحة 296 من كتاب الصوم، إنه ما يجب نية أنه أصلي صلاة الصبح واجبا أو مستحبا، أصلي صلاة نافلة مستحبا، ولا أداء ولا قضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به. أكو فرق عندنا بس بين الأمر والمأمور به، لسا هذا هم نشرحه هناك في كتاب الصوم، لكن تكتبون إجمالا صفات الأمر. أولا صفات الأمر شنو معناته؟ الأوامر شنو يا أعزائي؟ وجوب، استحباب، كراهة، أداء، قضاء، هاي الأوامر، تمام لولا؟ هاي مو واجب تعيينها. والمأمور به، المأمور به شنو صفات المأمور به؟ هاي صلاة يومية، لو صلاة نذر، لو صلاة إجارة، لو صلاة آيات، هاي صفة المأمور به. قال نعم، يعتبر قصد القضاء، القضاء يختلف، القضاء لابد من تعيينه لأن به صفة خصوصية زائدة، هاي اللي قلنا لكم ستأتيكم في مسألة 500 972. ويتحقق بقصد بدلية المأتي به، هاي لأنه ورد بها نص خاص، هم الصلاة هم بالصوم، القضاء لازم أميز عن الأداء بنية قصد القضاء. قال ويتحقق بقصد بدلية المأتي به، هذا الذي أأتي به بدلا عن ما في ذمتي من صلاة أو صوم عما فات، ويكفي قصده الإجمالي أيضا. ثم هذا القصد هم لازم أقول واجبا فرضا كذا؟ لا، مو إلا. فإذا علم أنه مشغول، رح يعطيكم مثال، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنها قضاء أو أداء، أنا أدري عليه صلاة الظهر بس ما أدري صلاة هسة ما صليتها، يعني أنا هسة ما أدري مطلوب صلاة الظهر بس ما أدري أدائية لو قضائية، قال صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا. هاي يسموها الشبهة المحصورة، إذا تتذكرون في كتاب الطهارة الشبهة المحصورة، فعلا أنا في ذمتي صلاة رباعية ما أدري هل هي أدائية أو لا. أو مثلا خلي نجيب مثال على النذر، إنه أنا نذرت خلي نفترض 4 ركعات وما أدري نذرتها في يوم الخميس على نحو التعيين لو لا نذرت أي بس 4 ركعات، فمن يجي يوم الخميس وأصلي ما في ذمتي سواء كانت معينة بيوم الخميس أو لا، فرح تأدي الغرض وهكذا. قال بل صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء، اعتقد أنه أداء فأداها أداء، تصح أيضا حتى إذا كانت قضاء. قال صحت أيضا إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه، عن نواتها أداء، لكنه ليش أداء؟ لأنه الله طالب من عندي هاي الصلاة الرباعية، أمر متوجه إليه، حتى لو كانت في الواقع هي قضاء، المطلوب من عندي بعدين انكشف قضاء تؤدي الغرض، وهكذا العكس. قال وكذا الحكم لوصح في سائر الموارد، كل الموارد مشتركة بهذا الأمر. ومر علينا قلنا بالوضوء وبالغسل وكذا في الصوم سيأتينا، ونحن الآن في الصلاة. مسألة 573، لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، يعني شلون؟ طبعا هو واجب النية، النية وركن، ولكن مو واجب انه من تكمل صلاتك تقول انا اقطع بصحة صلاتي، لا والله صلاتي ايش مدري صحيحة مو صحيحة، مقبولة ما مقبولة، هذا امرها موكول الى الله، صليت بها يدوم اللي ادري بها طاهرة، بس اذا بالواقع متنجسة ايش مدري، هذا امر خفي علي. زين ما انا عندي شكوك خاف صلاتي مو صحيحة، خب ابني على الصحة. قال قد عرفت، العفو، لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجاسة، احنا الثوب المشتبه بالنجاسة نحكم به بالطهارة ظاهرا، كل شيء طاهر لك حتى تعلم نجاسته، فصليت بهذا الثوب احتمل انه هل هو نجس ام لا ما ادري، خب قلنا الاصل هو الطهارة، يعني النجاسة امر حادث الاصل عدمه، فنحكم بصحة بطهارة الثوب، لكن مع ذلك احتمال النجاسة أيضا بعد موجود، فهل تجزم بأن صلاتك صحيحة؟ لا ما أجزم، مش مدري ما يطلع بالواقع ثوبي متنجس، نقول لك هاي ابن على الصحة لاحتمال طهارتي، وبعد الفراغ تبينت طهارته، نعم إذا تبينت طهارته صحت صلاته، أما إذا تبينت نجاسته خب يجب القضاء، يجب القضاء. فهذا الجزم بأثناء الصلاة وقبل الصلاة بهذا الثوب اللي ما أدري به وبعد ذلك، هذا التردد، العفو مو الجزم، التردد الذي كان عندي قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة بأن صلاتي في هذا الثوب المشكوك هل هي صحيحة أم لا، وبعد الصلاة انكشف لي أن الثوب طاهر، شنو حكمها؟ حكمها صحيحة. زين هذا الترديد وهذا الشك قال هذا لا يعتنى به، خو ما أثر على صلاتي، لا يؤثر. نعم لو انكشف نجاسة الثوب أو نجاسة البدن أو عدم أداء الوضوء بالشكل الصحيح بذيك الساعة يجب الإعادة، وخصوصا في الوقت، لأن الطهارة أمر واقعي كما بينا سابقا. قال صحت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، حتى لو عنده ثوب معلوم الطهارة، خب مو أكو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك ثوب متيقن الطهارة وعندك ثوب مشكوك الطهارة، يقول لك صلي بالمشكوك يصير، بس بشرط أنه ينكشف لك أو لم ينكشف لك الطهارة بعد ذلك، فهذا نعم لو انكشف لك نجاسته بعد ذلك فيجب عليك الإعادة. فأنا إذا صليت بالثوب المشكوك وتركت الثوب المتيقن من طهارته، صلاتي تصح لو لا تصح؟ زين مو هذا ترديد عندي يصير شك بالصلاة، لا يعتنى به. هاي من جهة. قال ومن جهة أخرى وكذا إذا صلى في موضع الزحام. هسه هنا أنا هم ما أدري أنه صلاة راح أديها لو راح يدفعوني ويوقعوني ويأخذون التربة من عندي وأستدبر القبلة وأشكال بالازدحام الصير في الحج مثلا، في العمرة، في الأسواق، في الزيارات إلى آخره. قال وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام، احتمال أقطع الصلاة واحتمال أتم الصلاة ما أدري، وأكو مكان أقدر أصلي بيه ومتأكد أنه صلاتي ما حد يقاطعها، يصير أصلي بهذا المكان الزحام؟ إيه زين. وهذا الترديد والشك أنه ما أدري أكملها لو ما أكملها يأثر على الصلاة؟ قال لا ما يأثر. قال صحت صلاته وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام. زين مسألة 574. قد عرفت في أول الفصل صفحة 181 أنه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلا، وهذا بالغسل هم مر علينا بمسألة 191 صفحة 61، مو إلا تعرف تفاصيل عملك وتعلق القصد به كذلك أنه بالتفصيل، مو إلا لحد شنو اللي يكفي. قال بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد بهذا العمل قبل الشروع فيه، وبقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي القربة. هاي أعزائي يعبرون عنها نية الابتدائية والنية الاستدامية. النية الابتدائية من الأول تقصد القربة إلى الله تعالى، واستدامة أيضا ما يصير بالوسط أنه تنوي إبطالها وغيرها، فنريد النية مع الأداء العمل من أوله إلى آخره، من أوله نية ابتدائية، وفي سائر أجزائه سموها نية استمرارية إلى آخر جزء من عنده عن داعي قربة إلى الله تعالى. يعني شلون؟ فإذا نوبات آني أغتسل، ذكرت المثال في الغسل وأجيب هنا أعيده في الصلاة، نوبات أغتسل، أنوي غسلة الجنابة، مرأة تنوي غسلة حائض، ذاك ينوي غسلة مس ميت، هذا ينوي غسل إلى آخره. بالأول ينوي، لكن بأثناء الغسل ينسى، ينشغل له بقصيدة، ينشغل له يقول فلان أطلبه وفلان ما أطلبه وفلان جاني وفلان حكت علي وليش ما سويت الشغلة الفلانية، وقبل أنا مرت بيه هذا الموقف وبس أطلع من الحمام هيك أسوي. هذا الشرود الذهني اللي هو ما بي مبين شكله الخارجي، ما بي استمرارية للنية، يأثر على الوضوء، يأثر على الغسل، يأثر على الصلاة، يأثر على الصوم. لو لازم احتضر بكل لحظة وبكل ثانية وبكل جزء ثانية انه انا اصلي، انا اتوضأ، انا اغتسل، انا صايم، لا، الشرود الذهني لا يؤثر، لا يفسد الصلاة، لا يفسد الطهارة، لا يفسد الصيام، لا يفسد الغسل، يصير هذا. ولكن عندنا بشرط، هذا الشرود الذهني ما يعتبر عدول وترك للنية. شلون نميزه؟ إذا تتذكرون هنا قلنا بحيث متى ما سئلت إنه إيش دا تسوي إذا واحد دق عليك الباب بالحمام وأنت دا تقرأ قصيدة، لو دا تغني، لو دا تتحارك، ومن هالحكي هذا. وواحد دق عليك الباب بالحمام وقال لك إيش دا تسوي، تقول له دا أغتسل غسلة جنابة. إذا هذا شرودك الذهني، متى ما واحد سألك تقدر تستحضر نيتك، تعرف انه انت ايش بدك تسوي. فاذا النيه موجوده وهذا الشرود الذهني موجود ارتكازا كافي. بالصلاه نفس الكلام عندنا، يعني شلون؟ قال بحيث لو التفت الى نفسه لراى انه يفعل ما امر به عن قصد قربة الى الله تعالى، واذا سئل اجاب بذلك انه انا دا اصلي، ولا فرق بين اول الفعل واخره، اللي هو هذا الشرود الذهني. من الأول يبتدئ بيك، ناس تقول أنا أول ما أكبر تكبيرة الإحرام يصير عندي شرود ذهني، ما أهجس إلا بالتسليم، هم نقول في صحة صلاتك، بحيث متى ما أردت الالتفات تلتفت. زين،
أو مثلا تقول لا أنا بالركعة الأولى عادة أستحضر، بس بالركعة الثانية يصير عندي شرود ذهني، أو بالركعة الأخيرة أو بالتسليم، نقول لك ماكو إشكال. مسألة 575 يأتي الكلام عنها في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.